قلت مثلا الجل للجمل أو للفرس، الجل هو الغطاء الذي تجلل به الفرس أو الجمل عن البرد أو عن الطير لا يقع عليه أو نحو ذلك. الجل للفرس، الجل مبتدأ وللفرس جار مجرور، تقدير الخبر كائن للفرس. وتفيدنا ثلاثة أشياء: اسمية مدخولها والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو الاستحقاق، أي أن الجمل أو الفرس يستحق الجل وإن لم يكن يملكه. وأما الباء فيكثر الجر بها، ولها عدة معاني كثيرة، ومن معانيها الاستعمال كآلة. فيقولون مثلا ضربه بالسيف وكتب بالقلم، فبالسيف وبالقلم كلاهما مجروران، مجرور السيف والقلم بحرف الجر الذي هو الباء. وتفيد الآلة أنها آلة تستعمل ويعمل بها هذا العمل. إذا قلت مثلا قاتله بالسيف أو طعنه بالسكين أو كتبه بالقلم أو نحو ذلك، فهذه تسمى آلة للفعل. وأما حروف القسم فذكر أنها ثلاثة: حروف القسم يعني الحلف، القسم هو الحلف، فالأصل فيها هو الواو، نحو والله ورب الكعبة والرحمن، تدخل على المقسم به. ولا يجوز شرعا القسم إلا بالله تعالى أو بأسمائه أو بصفاته. وقد كان العرب يقسمون قبل الإسلام بآلهتهم وبما يعظمونه، فيقول أحدهم واللاتي والعزى، فيجرون ما دخل عليه حرف القسم. وجاء الإسلام بأن لا يقسم إلا بالله، فيقول والله والرحمن ورب الكعبة ورب العالمين، فتكون مجرورة بحرف القسم الذي هو الواو. وكذلك الباء تدخل أيضا على الاسم المقسم به، فتقول بالله، أي حلفت بالله، حلفت بالرب، بالرب أو برب العالمين أو بالرحمن، فتقول إن هذا حرف مقسم به، يعني الاسم مقسم به دخلت عليه الباء التي هي حرف قسم. وأما التاء فلا تدخل إلا على الله، كما في قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، وفي قوله قال تالله إن كدت لتردين، وقيل إنها أيضا تدخل على الرحمن تالرحمن، ولكن المشهور أنها لا تدخل إلا على اسم الله. وهي من حروف الجر. فحروف القسم ثلاثة كلها من حروف الجر: والله وبالله وتالله. هذه هي علامات الاسم، هذه الأربعة. وأما علامات الفعل وعلامات الحرف فيأتينا ذكرها إن شاء الله في المستقبل.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل.
ذكر أن الفعل له علامات كما أن الاسم علامات. قد ذكرنا أن الفعل هو الحدث، وأن الحرف هو كلمات محصورة تستعمل لبعض المعاني. قال: الفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. الفعل له علامات، علامات قبله وعلامات بعده. فالفعل العلامات التي قبله منها قد والسين وسوف، ومنها أيضا الجوازم، ومنها النواصب، وتأتينا في باب الأفعال إن شاء الله. فمن النواصب لن، أن ولن وإذن إلى آخرها، لا تدخل إلا على الأفعال وتنصب الفعل. ومن الجوازم لم ولما إلى آخرها، لا تدخل إلا على الأفعال وتكون في أول الفعل. فإذا قلت مثلا لم يقم ولم يقعد، عرفت أن يقوم ويقعد فعلان. وإذا قلت لن تحضر ولن يتكلم، عرفت أن يحضر ويتكلم أفعال. قد ذكر أن الفعل هو ما يدل على حركة أو تغير في الإنسان، وأن له هذه العلامات، ومنها حرف قد. قد من الحروف، ويقولون إنه حرف تحقيق، يؤتى به لتحقيق الكلام ولتقويته وتأكيد تحققه. فإذا قلت مثلا حضر الرجل، وقلت قد حضر الرجل، فكلمة قد حضر أقوى من حضر، كلمة قد زادت الكلام تقوية فتسمى حرف تحقيق، تدخل على الفعل المضارع أحيانا ولكن أكثر دخولها على الماضي، دخلت على المضارع. قال تعالى قد يعلم الله المعوقين، يعلم مضارع دخلت عليه قد. وقال تعالى قد نرى تقلب وجهك، ولكن هذا فعل يدل على المضي، يعني قد رأينا، قد نرى تقلب وجهك أي قد رأيناه. الأصل أنها تدخل على الماضي مثل قد حفظ وقد حذر وقد قام، قد صلى، قد زكى، قد انتقل، فهي أقوى مما إذا كان الكلام خاليا عن قد. هذه مما يعرف بها إن قوة الكلام، إما تقوي الكلام مما يعرف بها الفعل. العلامة الثانية السين، تدخل أيضا على الفعل وتدل على أنه لم يحصل ولكنه يحصل في المستقبل، مثل قوله تعالى سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني سيأتي الإلقاء، ما حصل ولكنه مستقبل. وتقول سأعطي فلانا، سأكلم الرجل، سأتطهر للصلاة، سأحضر عند فلان. هذه أفعال دخلت عليها السين التي تدل على أن الفعل مستقبل ولم يحصل، وتسمى حرف تنفيس، يعني أنه هناك نفس بين الفعل وبين حصوله. والعلامة الثالثة سوف، تدخل أيضا على الفعل ولكنها تدل على أنه مستقبل وأنه متأخر ولكنه متحقق الوقوع. قال الله تعالى كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. هنا دخلت سوف على الفعل فهو يدل على أنه سوف يحصل، أنه يحصل ولكن متأخر، مع أنه قد دخلت عليها السين في موضع آخر، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. فهنا دخلت عليها سين وهنا دخلت عليها سوف، والكل مستقبل. فأنت إذا قلت سوف يحضر فلان، فالمعنى أنه ما حضر ولكن يحضر مستقبلا، ويمكن أن يتأخر. وهكذا بقية الأعمال، بقية الأفعال المستقبلة يؤتى لها بالسين أو بسوف. هذه العلامات تكون علامات للفعل ولكنها تكون في أوله، وأما العلامات التي في آخره فذكر منها التاء. اقتصر على التاء، واقتصر على التاء الساكنة وسمها تاء التأنيث، وهي علامة ظاهرة للفعل. إذا كان الفعل مسندا إلى مؤنث دخلت عليه التاء وسكنت، فتقول المرأة قامت والشمس طلعت، ويسمى تأنيف الشمس تأنيف معنوي، وتأنيف المرأة تأنيث حقيقي. لأن لفظة الشمس تعامل معاملة المؤنث، فتقول الشمس طالعة والشمس غاربة والشمس واقفة والشمس حارة، فتعاملها معاملة المؤنث. فإذا قلت مثلا احترت الشمس، غربت الشمس، اختفت الشمس، فهذه الحروف دل على هذه الكلمات تدل على أنها حروف، اختفت وطلعت وغربت. وكذلك أيضا الكلمات التي هي مؤنث ليس بحقيقي، فتقول مثلا الشجرة أثمرت، أو تقول النخلة نبتت. نبتت هذه فعل أسند إلى مؤنث وإن كان مؤنثا غير حقيقي، كما تقول النعجة ولدت مؤنث حقيقي، أو تقول البقرة سمنت مؤنث حقيقي. هذه أفعال. اقتصار الماتن على التاء التأنيث الساكنة فيه شيء من القصور، وذلك لأن التاء حتى ولو كانت متحركة هي من علامات الفعل، تارة تحرك بالضم وتارة بالكسر وتارة بالفتح، وكلاهما من علامات الفعل. فإن المتكلم يقول قمت، دخلت، قرأت، خرجت، صليت، نمت، استيقظت، هذه أفعال ما علامة فعلها؟ التاء التي هي تاء الضمير. وهكذا إذا كانت مفتوحة للمخاطب فإنك تقول دخلت وخرجت وجلست ونطقت وتكلمت وكتبت وتحركت، كل هذه حروف تاء متحركة، وكل هذه أفعال. كذلك أيضا المكسورة، إذا كان المخاطب أنثى فإنك تقول تخاطب المرأة فتقول إذا أنت دخلت ورأيت وتحركت وقمت وقعدت، مخاطب بها مؤنث، كلها حروف، كل هذا الحرف دليل على أن هذا من الأفعال، يعني التاء الساكنة والتاء المفتوحة، الساكنة مثل قامت والمفتوحة مثل قمتا، والمضمومة مثل قمت، والمكسورة مثل قمتي، كلها من علامات الفعل، كل هذه أفعال. وذكروا أيضا الفعل علامات أخرى، منها في آخره الياء للمخاطبة، هي أيضا من علامات الفعل، فإنك تقول للمخاطبة قومي وادخلي واخرجي وتكلمي واسكني وارتحلي واركبي وانزلي، هذه من علامات الفعل دخول ياء المخاطبة. وذكروا أيضا من علامات الفعل نون التأكيد، تارة تكون نونا ثقيلة وتارة تكون خفيفة. النون الثقيلة مثل قوله أقبلن وادخلن أو لأخرجن، والنون الخفيفة مثل قوله ليكونن في قصة يوسف ليسجنن وليكونن، يسجنن هذه نون الثقيلة، ويكونن هذه نون الخفيفة. هذه علامات الفعل. وأما الحرف فهو ما ليس له علامة، إذا لم تصلح علامات الاسم للكلمة ولم تصلح علامات الفعل للكلمة فهي من الحروف، أي اعلم أنها حرف حيث لم تدخل عليها علامات الاسم ولا علامات الفعل، فيقال في الحرف ما ليس له علامة. قد ذكرنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، حرف مختص بالأسماء كحروف الجر، وحرف مختص بالأفعال كحروف الجزم، وحرف يدخل على هؤلاء على الأفعال وعلى الأسماء كحروف الاستفهام وحروف الإضراب وما أشبهها. ويأتينا حروف كثيرة في الأبواب الآتية، وكل حرف في الغالب يذكر تعريفه، فيقال هذا الحرف دل على معنى معناه كذا وكذا، كقولهم في إن أنها تدل على المصدرية، وفي إن أنها تدل على التوكيد، وفي حتى أنها للعطف، وفي بل أنها للإضراب، وفي هل أنها للاستفهام وأشباه ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها.
الإعراب بكسر الهمزة ليخرج الأعراب بهذه الهمزة وهم البوادي الذين يسكنون البراري. فالإعراب هو إحكام الكلام وإتقانه والإفصاح به نسبة إلى الذين ينطقون بهذا الكلام وهم العرب، فيقال أعرب كلامك، يعني أفصحه واجعله كلاما عربيا. ويظهر أن كلمة العرب مشتقة من الإعراب الذي هو الكلام الفصيح، وأن لغة العرب هي أفصح اللغات وأوسعها وأفسحها وأكثرها مجالا، وهي التي ضبطت واعتني بكلماتها واعتني بحركاتها وتكلم العلماء قديما وحديثا في ضبط كلمات العرب، وسموا هذه اللغة العربية، وسموا الإفصاح بها واستعمال الحركات سموه إعرابا. واصطلح النحاة على أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ومعنى تغيير أواخر الكلم أن يتغير آخر الكلمة بعد أن كان موقوفا فيحرك بالرفع أو بالنصب أو بالخفض أو بالجزم بعد الوقف، سواء كانت الكلمة من الأفعال أو من الأسماء. الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الكلم الذي يتغير أو يتغير آخره هو الأفعال أو الأسماء. آخر الكلمة مثلا من المسجد هو الدال، تتغير فتقول هذا المسجد، دخلت المسجد، جلست في المسجد، تغيرت الدال التي هي آخر الكلمة بسبب العوامل التي دخلت عليها. دخل عليها حرف الجر فكسرت في قولك جلست في المسجد. دخل عليها عامل النصب وهو الفعل فانتصبت الدال، دخلت المسجد. دخل عليها عامل الرفع وهو الابتداء أو خبره، المسجد فسيح هذا المسجد فرفعت. فهذه العوامل هي التي صيرت آخر الكلم متغيرة. إذا سكت الإنسان على آخر الكلمة سمي وقفا. إذا قلت مثلا هذا المسجد وسكت ولم تحركه سمي وقفا، فالوقف عليه هو كونه يسكن يسمى وقفا، ثم يتغير آخره بسبب هذه العوامل. ومثله بقية الأسماء التي تتحرك أواخرها، مثل الأسماء الأعلام، فإذا قلت مثلا هذا خالد رأيت خالدا، مررت بخالد، الدال هي التي تغيرت بسبب العوامل، ارتفعت في قولك هذا خالد، وانتصبت في قولك رأيت خالدا، وجرت في قولك مررت بخالد، فتغير آخر الكلمة بسبب العوامل. عامل الجر هو الباء بخالد، عامل الرفع هو خبر الابتداء هذا خالد، عامل النصب هو الفعل الذي وقع عليه في قولك رأيت خالدا. إذا وقفت عليه قلت هذا موقوف عليه، إذا قلت هذا خالد وسكنته يسمى هذا وقفا. وكذلك أسماء الأعلام مثل زيد وعمر وسعد وسعيد، هذه أسماء أعلام. وكذلك الأسماء التي لا تنصرف، أي لا تلون، لكن تبدل فيها بعض الحركة حيث لا يدخلها الجر، فتقول أو تقرأ يا إبراهيم أعرض عن هذا، وتقول إن إبراهيم كان أمة، فترفعه إذا كان مبتدأ منادى، وتنصبه إذا كان اسما لإن إبراهيم بدون تنوين، ولا يجر لعدم انصرافه. ومثله بقية الأسماء التي لا تنصرف، مثل قوله وما أنزلنا على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كل هذه لم تلون لأنها لا تنصرف، كما سيأتينا في علامات الإعراب. ثم التغيير في الأفعال لا يصحبه تنوين، ولكنه يكون جزما أو نصبا أو رفعا، فتقول في الفعل المضارع الذي يدخله الإعراب تقول هذا يقرأ ويكتب، وهذا لم يقرأ ولم يكتب، وأنت لن تقرأ ولن تكتب. فالهمزة والباء هي آخر الكلمة، يقرأ يكتب، الهمزة في يقرأ والباء في يكتب، تغيرت، تارة رفعت هذا يقرأ ويكتب، وتارة نصبت لن تقرأ ولن تكتب، وتارة جزمت لم تقرأ ولم تكتب. فهذا معنى التغير، تغير آخر الكلمة بسبب هذه العوامل التي دخلت عليها. هذا التغيير يسمى تغييرا لفظيا، وهناك تغيير تقديري، وهو إذا كانت الكلمة آخرها حرف علة فإنها لا تتغير ظاهرا بل يكون تغيرها مقدرا، وهو معنى قول المؤلف قول المتن تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فاللفظ عرفنا أمثلته، وأما التقدير فهو الذي يقال تقديره كذا وكذا، تغير مقدر. إذا كان آخر الكلمة حرف علة مثل موسى وعيسى آخره حرف علة فلا تظهر عليه الحركات، فلا تقول هذا موسى أو موس، بل آخر الكلمة باق على حالة واحدة ولو تغيرت العوامل. فإذا قلت مثلا جاء موسى أو يعلى فإنه لا يتغير، لكن إذا كان اثنين أحدهما فاعل والآخر مفعول فإن الفاعل أولى بالتقديم، كما يقول الناظم وإن تقل كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو أولى، لأنك إذا قلت كلم موسى يعلى من هو الذي مكلم ومن هو المكلم؟ قدم الفاعل حتى يعرف أنه هو المكلم، والمكلم أخره، كلم موسى يعلى. أحدهما فاعل الآخر مفعول، أحدهما مرفوع تقديرا والثاني منصوب تقديرا، فتقول كلم موسى، موسى فاعل وعلامة رفعه ضمة مقدرة ليست ظاهرة، ضمة مقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر، ويعلى وقع عليه الفعل مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر لأنه اسم معتل الآخر بالألف. فهذا في المعتل، المعتل تارة يكون معتلا بالألف وتارة معتلا بالواو وتارة معتلا بالياء، وأكثر ذلك في الأفعال. الأفعال فيها أيضا حروف العلة، فحرف العلة الألف مثل يسعى ويخشى، فإذا كان منصوبا فإن الفتحة مقدرة فتقول لن يسعى وكي يخشى، منصوب بفتحة مقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر، فتحة مقدرة وكذلك في يسعى، يسعى ويخشى. إذا كان معتلا بالياء فإنه أيضا تقدر عليه حركة الضم وحركة السكون، فتقول مثلا لا، تقول زيد يقضي ويعطي ويصلي ويزكي، هذا معتل بالياء. ما تقول يقضي يصلي، ما ترتفع، ما تظهر عليه الضمة، معتل بالياء. وإذا جزم حذفت الياء ولم تكتب معه، بعض الكتاب يغلطون ويكتبون، يكتبون مثلا هذه الحرف الذي هو يجزم الذي يسقط بالجزم. تشاهدون في بعض الطرق مكتوب لا تنسى ذكر الله، مكتوب بالياء، وهذا خطأ، لأن لا حرف نهي تجزم الفعل. الصواب لا تنسى ذكر الله بدون ياء، بدون مد، سين فقط. الذين يكتبوها لا تنسى ذكر الله، هذا أيضا هذا خطأ بالياء. ويشاهد أيضا في بعض الطرق مكتوب صلي على النبي بالياء، وهذا خطأ، لأنه أمر، والأمر يحذف فيه حرف العلة فيكتب صل. إذا قيل لك صل الصلاة اكتبها بدون ياء، صل بدون ياء، لا تقول صلي، صلي الظهر، هذا أمر للمرأة، صلي أمر للمرأة. وأما الرجل فيقال صلي بدون ياء. فكذلك إذا قيل صلي على النبي بدون ياء. وإذا كان مضارعا حذفت الياء فيقال لم يصلي، تكتب لم يصل، لم يزكي، تكتب لم يزك، تحذف حرف العلة فتقول في لم يصلي مجزوم علامة جزمه كسرة، علامة جزمه السكون، أو علامة جزمه حذف حرف العلة، حذف حرف العلة والكسرة قبلها دليل عليها. لم يصلي ولم يزكي ولم يعطي ولم يوفي، كلها تحذف فيها الياء. وإذا كان منصوبا فإنها تظهر عليه الفتحة لخفتها على الياء، فتقول لن أعطي ولن، لن أعطي ولن تعطي ولن تسدي، تظهر الضمة على الياء، من أسدى يسدي، أعطى يعطي، زكى يزكي. إذا قلت مثلا يعجبني أن تصلي صلاة الضحى فتفتحها أن تصلي، أو أحب أن تزكي في هذا الوقت فتنصب أن تنصب الفعل، تظهر عليه الحركة. أما المعتل بالياء بالواو من الأفعال مثل يغزو يدعو فهذا معتل بالواو، والواو أيضا لا تظهر عليها الضمة، فلا تقول فلان يغزو أو يدعو ربه، بل الضمة مقدرة. إذا قلت فلان يدعو ربه تكون مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، ضمة مقدرة على الواو، لأنه فعل مضارع معتل الآخر بالواو مقدرة. وإذا كان مجزوما حذفت الواو فتقول لم يغزو لم يدعو، تحذف كلمة تكتب لم يدعو تكتب لم يدع بدون واو، وإنما تضم الواو تضم العين لم يدعو. والذين يكتبونها لم يدعو بالواو يجعلونها مسندة إلى جمع مع أنها مسندة إلى مفرد. إذا قيل مثلا فلان لم يدعو أباه وفلان لم يدعو ربه وفلان لم يغزو هذا العام، تحذف الواو بسبب حرف الجزم، ويقال في إعرابها مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الواو والضمة قبلها دليل عليها. وأما إذا كان منصوبا فإنه يفتح الواو لخفة الحركة عليها، حركة الفتح. يعجبني أن تغزو، أحب أن تدعو فلانا، أما ترغب أن تدعو الله تدعو الله، فالفتحة عليها خفيفة. فهذا معنى قوله تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فاللفظ هو ظهور الحركات مثل زيد زيدا زيد، مثل يفعل يقوم يقوم يقوم، هذا لفظ. والتقدير مثل موسى موسى موسى، ومثل يدعو ويخشى ويرجو ويسعى ويقضي معتلة. هذه الحركات عليها تقديرية. الإعراب كما سمعنا معروف أنه تكون أقسامه هذه الثلاثة الأربعة: الرفع في الأسماء والأفعال، والنصب أيضا في الأسماء والأفعال. وأما الخفض فيختص بالأسماء، والجزم يختص بالأفعال. ولهذا قال والأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، إنما يقف عليها فيسمى سكونا ولا يقال مجزوم. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وإذا خفض فإنه مخفوض أي مجرور بالتقاء أو بسبب التقاء الساكنين، مثل قوله لم يكن الذين، الأصل يكن لأنه مجزوم بلم وكسر لالتقاء الساكنين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد. لما ذكر الإعراب وأنه تغيير أواخر الكلم ذكر علاماته، لما ذكر أن الإعراب أن أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم، فبدأ بعلامات الرفع. والعلامة هي التي يقال مرفوع وعلامة رفعه كذا. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. قدم الضمة لأنها الأصل، وثنى بالواو لأنها تنشأ عن الضمة إذا أشبعت، وثلث بالألف لبعد مشابهتها ثلث بالألف لأنها أخت الواو في المد واللين، وختم بالنون لبعد مشابهتها. هكذا ذكر الشراح. بدأ بالضمة لأنها حركة في آخر الاسم أو في آخر الفعل، وهي الأصل في الرفع. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الاسم المفرد هو الاسم الفرد الذي يدل على فرد واحد، نحو سواء كان علما نحو زيد، بكر، خالد، أو معرفا نحو الرجل، المسجد، البيت، الأرض. أليست هذه كلها مرفوعة؟ مرفوعة بالضمة، علامة رفعه الضمة الظاهرة. فإذا قلت مثلا قرأ القارئ، القارئ اسم مفرد مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه فاعل. وإذا قلت مثلا دخل الرجل، الرجل فاعل مرفوع ما علامة رفعه؟ الضمة الظاهرة في آخره، لأنه اسم مفرد. هذه الضمة في الاسم المفرد. وأما جمع التكسير فهو الذي ليس بمفرد يدل على جمع، ويسمى جمع تكسير لأن حروف المفرد تغيرت، علامته أو تعريفه أنه ما تغير فيه بناء مفرده. المفرد الاسم الفرد، فإذا تغير بناء المفرد أي تكسرت حروفه بزيادة أو بنقص أو بشكل سمي جمع تكسير. فإذا قلت مثلا قرأ الرجال، الرجال جمع تكسير لأن مفرده رجل، رجل الراء مضمومة والجيم مفتوحة، وأما رجال فتغيرت، كسرت الراء في رجال وفتحت الألف وزيد بألف، فتحت الجيم وزيد بألف، فصار رجال جمع تكسير. وقد يكون بنقص مثل كتاب مفرد، إذا قلت مثلا هذا الكتاب، الكتاب مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة لأنه مفرد، فإذا قلت هذه الكتب، الكتب جمع تكسير لأن حروف مفرده تغيرت، كتاب الكاف مكسورة والتاء مفتوحة وفيها ألف، ولما جمعت ضممت الكاف والتاء وحذفت الألف فقلت كتب، فهي جمع تكسير، فهو يرفع بالضمة الظاهرة. وقد يكون التغير بالشكل لا زيادة ولا نقصان، نحو أسد وأسد، الأسد مفرد والأسد جمع تكسير، فهو يرفع بالضمة. وقد ذكروا أيضا أن هناك جمع لا يحصل فيه تغيير، يعني كلمة تطلق على المفرد والجامع مثل الفلك، الفلك هو السفينة الواحدة والجمع، الجمع يسمى فلكا في قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، وتطلق على الواحدة في قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فيطلق على المفرد فلك ويطلق على الجمع فلك، فهو مرفوع. إذا قلت مثلا يسير الفلك في البحر، الفلك سواء كان مضموما مفردا أو جمعا فهو مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وأما جمع المؤنث السالم فيعرفونه بأنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، إذا كان المفرد ليس فيه تاء أصلية فزيد فيه بألف وتاء وهو من جمع المؤنث أصبح جمع مؤنث سالم، وسمي سالما لأن حروفه سالمة لم تتغير. فمثلا قد يكون مفرده فيه هاء التأنيث، نحو سلمة إذا كان اسم مؤنث فيقال سلمات، وشجرة اسم مؤنث فيقال شجرات، وتمرة فيقال تمرات، جمع مؤنث، وبقلة وبقلات، هذا فيه تاء يعني مجموع بألف وتاء زائدتين، حذفت هاء التأنيث وهي التي في تمرة، وزيد بها فيه ألفا وتاء تمرات، ثمرة ثمرات. وكذلك إذا قيل مثلا عمامة وعمامات، أو زوجة وزوجات، هذا يرفع بالضمة الظاهرة فيقال مثلا هذه السماوات، مجموع بألف وتاء مزيدتين، وهذه الفلوات، مرفوع بضمة ظاهرة، وهذه التمرات، وهذه البقالات، مرفوع بضمة ظاهرة. هذا إذا كان فيه في مفرده هاء التأنيث، وقد لا يكون في مفرده هاء، يعني التأنيث قد يكون باللفظ وقد يكون بالمعنى. فمثلا زينب قد يقال إنه اسم مذكر، مثل وزن جعفر، جعفر اسم مذكر على وزنه زينب، ولكن غلب استعمالها في اسم المؤنث، فإذا جمعت جمع سالم فإنه يزاد فيها ألفا وتاء، فيقال جاءت الزينبات، هذا جمع المؤنث. وأما جمع التكسير فيقال الزيانب. وهند قد يقال أيضا إنه مذكر، كما يسمى به القطر المعروف الهند، ولكن يطلق على مؤنث، فإذا جمع جمع تكسير زيد فيه هاء، زيد فيه ألفا وتاء، فيقال هندات، الهندات مرفوع، جاءت الهندات، وجاءت الزينبات مرفوع. علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، هذا مرفوع بالضمة الظاهرة. وأما الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، نحو يقوم، يقعد، يقرأ، يحفظ، يدخل، يخرج، مرفوعة كلها بالضمة الظاهرة، فإذا كان آخره معتلا فإن الضمة تكون مقدرة. إذا قلت مثلا يصلي، يزكي، أو يدعو، يرجو، أو يقضي، يرمي، فمثل هذا معتل، وكذلك إذا اتصل به ضمير مؤنثة يضربن مثلا أو يضربون، اتصل به ضمير مذكر يضربان، أو اتصلت به نون التوكيد نحو ليسكنن لنسفعا، فهذا الأصل أنه مرفوع، ولكن لأجل ما اتصل به لم تظهر الضمة، فلذلك اشترط المتن أن لا يتصل بآخره شيء، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه الأربعة الأولى التي هي ما تظهر فيها الضمة. يقول: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وأبوك وذو مال. هذه الواو، الواو تكون علامة للرفع في هذين الموضعين. جمع المذكر السالم، ويعرفونه بأنه ما دل على أكثر من اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره، صالح للتجريد وعطف مثله عليه، ليس من باب أفعل فعلا ولا من باب فعلا نفعلا، دل على أكثر من اثنين. إذا قلت مثلا المسلمون فهم أكثر من اثنين، لأن الاثنين يقال مسلمان. المؤمنون، المصلون، الداخلون، القارئون، الحافظون، الحاضرون، الذاكرون، الصائمون. يسمى هذا جمع مذكر سالم لأن مفرده لم تتغير حروفه، وإنما زيد فيه بالواو والألف أو بالياء بالواو والنون أو بالياء والنون، مسلمون أو مسلمين. فتقول في قوله تعالى: التائبون، العابدون، الحامدون. التائبون جمع تائب، حروف المفرد ما تغيرت، تائب فقط زدت فيه بالواو والنون في آخره، فصار جمع مذكر سالم. تائب، تائبون. حامد، حامدون. ما تغير مفرده، حروف المفرد باقية، إلا أنه زيد فيه واوا ونونا. فيقال إذا كان مرفوعا علامة رفعه الواو، الواو التي في آخره التي تلي المفرد، حروف المفرد إذا قلنا مثلا مسلم آخرها الميم، حروف المفرد زد بعد الميم واوا ونونا فقل مسلمون، فيصير جمع، جمع مذكر سالم، سلمت حروفه. فإذا كان مرفوعا فإنه يرفع بالواو، فتقول: جاء المسلمون، حضر المصلون، مرفوع بالفعل لأنه فاعل، علامة رفعه الواو، هذا علامة رفعه. الواو لأنه جمع مذكر سالم، وأما النون فهي عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد. لما كان الاسم المفرد فيه حركة وفيه تنوين جيء بهذه النون المفتوحة عوضا عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد. هذا جمع المذكر السالم. وأما الأسماء الخمسة فإنها أيضا ترفع بالألف، ترفع بالواو. الأسماء الخمسة هي التي سمعنا، ومن الصعوبة إذا أضيف أن ينطق به بالحركة، فلأجل ذلك أشبعوا الحركة وجعلوا الإعراب على الحرف الذي بعد الحركة. يستثقل أن يقال جاء أبوك ورأيت أخك، فلما استثقل يعني لقلة الحروف أشبعوا الحركة وجعلوا بعدها حرفا من جنسها، فإن كانت الحركة ضمة أشبعوها وقالوا أبوك، جعلوها واو، وإن كانت فتحة أشبعوها وقالوا رأيت أباك، جعلوها ألفا، وإن كانت كسرة أشبعوها وقالوا مررت بأبيك، فصار الإعراب علامة الإعراب إذا كان مرفوعا بهذه الواو التي بعد الباء أبوك، أو بعد الخاء أخوك، أو بعد الميم حموك. الحمو لا يطلق إلا على المرأة، حمو المرأة هو أخو زوجها أو قريب زوجها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، لما قال إياكم والدخول على النساء قيل أرأيت الحمو؟ فقال الحمو الموت. فالحاصل أن الحمو على حرفين حاء وميم، فاحتج في الإعراب إلى المبالغة فقلبت الحركة أو أشبعت الحركة فجعلت واوا، فقيل حموك. وأما الفو فهو الفم، الفم تحذف منه الميم ويبقى فاء، فتشبع الفاء بضمة فيقال فوك. وأما ذو فهي تكون من الأسماء الخمسة إذا دلت على معنى الصحبة، إذا دلت على صارت بمعنى صاحب، فيقال ذو مال يعني صاحب مال. فإذا كانت هذه مرفوعة جاء ذو مال، هذا فوك مرفوعة وعلامة رفعها الواو لأنها من الأسماء الخمسة. واشترطوا لإعرابها أربعة شروط. الأول أن تكون مضافة، والثاني أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، والثالث أن تكون مفردة، والرابع أن تكون مكبرة. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فإنها تعرب بالحركات. فإذا قلت مثلا هذا أب وهذا أخ ورأيت أبا ورأيت أخا غير مضاف فإنه يعرب بالحركات. وإذا قلت مثلا هذا أبي وجاء أبي ورأيت أخي مضاف إلى المتكلم فإنه يعرب بحركة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وإذا قلت مثلا هذا أبيك ورأيت أحيك فإنه يعرب بالحركة لأن الياء التي التصغير أصبحت حرفا ثالثا فاستغني بها عن الواو. أبيك أخيك مكبر، هويهك ذوي مال مصغر، يعني هذه مصغرة، فالتصغير جعلها تعرب بالحركات لزيادة حرف. وإذا قلت مثلا هؤلاء آباؤك، آباؤك جمع أب، وأحماؤك جمع حم، فإنه يعرب أيضا بالحركات. هذه شروطها. بقي عندنا الألف تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. التثنية الاسم المثنى، الاسم الذي يدل على اثنين، رجلان جاء الرجلان، رجلان مثنى مرفوع علامة رفعه الألف. لو كان منصوبا لجعلنا بدل الألف ياء فقلنا رأيت رجلين، فكل لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين. إذا قلت رجلان أغناك عن أن تقول جاء رجل ورجل، تختصر تقول جاء رجلان بدل ما تقول جاء رجل ورجل، وتقول مثلا هاتان امرأتان ولا بدل ما تقول امرأة وامرأة، أو تقول مثلا هذان كتابان بدل ما تقول كتاب وكتاب. رفعه بالألف المثنى هو لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجريد. قلنا صالح للتجريد ليخرج ما ليس صالحا للتجريد وإن دل على اثنين. إذا قلت مثلا جاء اثنان هل يصلح للتجريد؟ تحذف الألف والنون الأخيرة ما يصلح، يعني ما يقال مفرده إثن، إثن بخلاف رجلان مفرده رجل، تحذف الألف والنون تقول رجل، تزيد ألف والنون فيصير اثنين رجلان. هذا إذا كان مرفوعا علامة رفعه الواو الألف بدلا عن الضمة لأنه مثنى. وأما الواو فتكون علامة للرفع، علامة للرفع. وأما النون، النون فتكون علامة للرفع في الأسماء الخمسة، هذه في الأفعال الخمسة، في الأفعال الخمسة هذه الأفعال، الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، وتسمى الأفعال الخمسة. ضمير الجمع فعل مضارع اتصل به ضمير جمع، سواء كان لمخاطب أو لغائب. إذا قلت مثلا يقرأ وأردت أن تجمع قلت يقرؤون، وإذا كان حاضرا تقرؤون، هذا ضمير جمع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. كذلك ضمير التثنية، إذا كان حاضرين قلت تقرآني مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، إذا كان غائبين قلت تقرؤون قلت يقرآني غائبين. ضمير المؤنثة لا بد أن تكون مخاطبة، تقرئين، هذه الأفعال الخمسة. ضمير جمع حاضر أو غائب، يصلون وتصلون. ضمير تثنية يصليان يصليان وتصليان. ضمير المؤنثة تصلين، هذه هي علامات الرفع، يعني في انتهينا من علامات الرفع وبعدها علامات النصب إن شاء الله.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. هذه علامات النصب. قال: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. قدم الفتحة لأنها الأصل، وثنى بالألف لأنها تنشأ عن الفتحة إذا أشبعت، وثلث بالكسرة لأنها أخت الفتحة في المد واللين، وربع بالياء لأنها تنشأ عن الكسرة إذا أشبعت، وختم بحذف النون لبعد مشابهتها. الفتحة حركة فيها انفتاح الفم قليلا من غير مبالغة، والمبالغة تسمى مدا، ينشأ عنها ألف. ذكر أن الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. قد تقدم تعريف الاسم المفرد، يعني الاسم الفرد الواحد، سواء كان اسما لشخص واحد أو اسما لجنس أو اسما أو يطلق على علم من الأعلام، فإنه إذا نصب دخل ونصب بالفتحة إذا كان غير معتل. فتقول مثلا: دخلت المسجد، المسجد منصوب، المسجد منصوب بالفتحة الظاهرة، وكلمت الرجل، وقرأت السورة، ورأيت زيدا، وخلعت ثوبا، وجلست أو نظرت أو رأيت أو أبصرت ونحوها من الأفعال المتعدية. فالفعل المتعدي ينصب الاسم، وبنصبه تدخل عليه الفتحة، تكون علامة نصبه الفتحة. هذا الاسم المفرد. وأما جمع التكسير فقد تقدم أيضا تعريفه، وسمي بذلك لأن حروف مفرده تغيرت، أي تكسرت حروف مفرده، مثل رجل فتقول: رأيت الرجال، وقرأت الكتب، ودخلت المساجد، وكلمت القوم، فتقول: القوم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، المساجد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والرجال والكتب وما أشبه ذلك الفتحة الظاهرة في آخره علامة على أنه منصوب. كذلك الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء فإنه ينصب بالفتحة الظاهرة. وسيأتينا في باب الأفعال إن شاء الله ذكر النواصب وأنها عشرة. فإذا دخل واحد منها على الفعل المضارع انتصب الفعل المضارع. فقوله تعالى: حتى يرجع إلينا موسى، يرجع منصوب بحتى، وإن كانت منصوبة بأن مضمرة. وقوله تعالى: أن تقول نفس، تقول منصوب بأن لأنها من النواصب. وقوله: فلن أبرح الأرض، لن أبرح أبرح منصوب بلن، لأنه فعل مضارع دخل عليه ناصب. وهكذا ما يشابه ذلك من الأفعال إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، فإن اتصل بآخره حرف علة أو نحوه أو ضمير فإنه لا يظهر عليه النصب بالفتحة، فقد تتصل به نون التوكيد، مثل لن تدخلن ولن تخرجن. النون هذه تسمى نون التوكيد. لنسفعن هذه نون التوكيد الخفيفة. وكذلك قوله ليسجنن وليكونن هذه تسمى نون التوكيد خفيفة وثقيلة. ومثله نون النسوة، النسوة يقمن ويدخلن ويقلن. إذا دخلت عليه دخل عليه ناصب فإنه لا تظهر عليه العلامة، فتقول إنهن لن يدخلن ولن يخرجن. فهذا العلة التي في آخره منعت أن تظهر عليه الحركة حرف العلة. إذا لم يدخل عليه حرف علة أو كذلك اتصل به ضمير، وقد تقدم ذكر حروف العلة. حرف العلة مثل يغزو، لكن يغزو يظهر عليه الفتح، فتقول لن تغزو. ومثل يخشى لا تظهر عليه الفتحة، لن تخشى ولن تسعى. فالحاصل أنه أن فعل المضارع منصوب بالفتحة إلا إذا اعتل أو دخل على آخره ما يمنع ظهور الفتحة. هذه ثلاثة أشياء في الفتحة تكون علامة للفعل، علامة للرفع للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأفعال في الأسماء التي الأسماء الخمسة. وقد تقدم أن الأسماء الخمسة فيها عدة إعرابات، وتعرب بالحركة بالحروف بعدة شروط. والآن نقول إنها تنصب بالألف، فتقول رأيت أباك وجالست أخاك.